بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن أسعد الخلق على الإطلاق هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد الأنبياء، فقد صحبوا نبيهم ورأوه رأي العين، سمعوا كلامه ورأوا فعاله، فكان حب نبيهم صلى الله عليه وسلم في قلوبهم بلغ المشاش، وكان اتباعهم له قد بلغ الذروة. وإن قلت عن كيف يفدونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد فدوه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأموالهم. كيف نشأت هذه المحبة في قلوب هؤلاء القوم؟ وكيف ترجم هذه المحبة؟ وكيف صار عملهم يؤتسى به إلى قيام الساعة؟ كيف مدحهم ربهم تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والأمة على الحقب من الزمان، وهنا كما قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أحبوا نبيهم حبا عظيما بلغ الذروة في المحبة، حتى أن أحدهم يقتل أباه لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى أن أحدهم يلقي بأبيه من على دابته لأنه غمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أن أحدهم يلقي حجرا على رأس زوجه لأنها سبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلغت المحبة في قلوب هؤلاء القوم إلى النهاية. ترى هل كانت هذه المحبة مجرد ذكر، مجرد عواطف، أم أن هذه المحبة انبثقت منها خلال؟ نعم، قد انبثقت منها خلال، فقد ترجم هذه المحبة بمتابعة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا معه في السراء والضراء، أوذوا معه في شعاب مكة، حبسوا في شعب أبي طالب، بلغ بهم الأذى منتهاه وهم صابرون محتسبون، وما ذاك إلا من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتناعهم التام بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجروا معه حيث هاجر، كانوا معه في كل أمر عظيم، ما خذلوه مرة واحدة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعدوا برؤيته وبصحبته وسعدوا بمتابعته، إذ ربنا تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين. أرجح الأقوال أن العالمين يدخل فيهم أو بمجموع الكافر والمؤمن، فهو رحمة للمؤمن، فما من عبد آمن به وأحبه وتابعه على ما جاء به إلا ونال السعادة في الدنيا والآخرة، وما من كافر إلا وهو أيضا في رحمة. إذ هذه الآيات البينات الواضحات لو عرضها على قلبه إلى قيام الساعة لآمن بها حق الإيمان وتمامه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر عظيم، الحب التام والمتابعة الكاملة، ما خالفوا في قليل ولا كثير. قال عز وجل مبينا هذا المنهج وهذا السبيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة قال عنها العلماء تندرج تحت أمرين عظيمين، وانقسم الناس فيها إلى فريقين: فريق أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستسلم لأمره، ولكن ما بلغت به المحبة إلى التأسي الكامل، إنما بلغت المحبة عند الوقوف على الأمر والنهي وعند المستحب والمكروه، ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي. وهذه محبة قاصرة كما قال أهل العلم. والنوع الثاني التأسي المطلق بكل أقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله ما لم يأتي فيها حظ، إما خصوصية من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه منع التأسي فيها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل ربنا تبارك وتعالى علق محبة الله عز وجل بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآيات. أيها الأحباب، إن الأمة في صدارتها عرفت كيف تحب وكيف تتابع، فما كان في الصدر الأول أدنى مخالفة وما ذاك إلا من عظيم الحب. وهذا الحب يولد الاستسلام الكامل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تولد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة قط. لماذا؟ لعظيم حبهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي وأبو داود عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال: فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قد تتولد المحبة في قلب العبد ولكن لا يحسن التأسي والاتباع. قد تكون هذه المحبة كما قلنا محبة سماع، محبة صورة، محبة لذة، محبة استمتاع، محبة قاصرة لا تصل بالعبد إلى المتابعة التامة. فالمحبة الكاملة ألا يكون في القلب إلا من أحب، كما قال عز وجل عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال ابن عباس: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام، لعظيم محبتها له وشغفها به بعد أن هم فرعون بقتل كل الأطفال فألقته في اليم فعندها شغلت به. فالمحب دائما منشغل بمن أحب. وأعلى درجات المحبة هي محبة الله عز وجل وما ينبثق منها، إذ كل محبة دون الله عز وجل باطلة إلا ما كانت لله عز وجل ولله سبحانه وتعالى تمضي وتسير. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا محبة في قلب مؤمن إلا محبة الله عز وجل، وكل المحاب تنبثق من هذه المحبة. فلما ادعى المحب محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه البلاء ووقع له الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عند الاختلاف المرجع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إلى أين نتجه حينما يقع الخلاف على كتاب الله عز وجل أو على أمر ما؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي أقوام يجادلونكم بالقرآن يضرب بعضه بعضا، فجادلوهم بالسنن فإن أعلم الخلق بالقرآن هم أعلم الخلق بالسنة. فالسنة دامغة مبينة موضحة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فهنا لزاما على العبد أن يتعلم وأن يعرف أوجه الخلاف. من الذي اختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي تابعه؟ من الذي على الطريق؟ كيف أنجو غدا من غب المخالفة؟ فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه مهما كان قصده. هذا كلامي، مردود عليه مهما كان قصده ومهما بلغ به المنتهى في الادعاء. من أحدث في أمرنا هذا، أي فيما أنزل ربنا تبارك وتعالى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الحبيب، تابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم بالمحبة وبالاتباع الكامل المطلق الذي بذلوا فيه المهج إلى المنتهى. في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، وكان في المجلس أو في المسجد حاضر، فبكى أبو بكر ثم صرخ وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. قال أبو سعيد: فعجبنا لرجل يبكي لذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خير عبدا بالدنيا وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله. عندها التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمن الخلق علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا المنتهى المبتدأ. من تتبع سيرة الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى عجبا في الاتباع. قال ابن أبي مليكة، والحديث في البخاري: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاف، حتى قال أبو بكر: والله لا أتكلم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كأخي السرار، كلام السر. المحبة مرتبطة بالاتباع. من ادعى المحبة دون متابعة لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما تابعه عليه أصحابه كذاب أشر. احفظوا هذا جيدا، من أحب شيئا تعلق به وتأسى به. ألا ترون حال الأطفال حينما ينظرون إلى الممثلين والممثلات وإلى اللاعبين واللاعبات وإلى المهرجين والمهرجات كيف يقلد؟ ما قلدهم إلا لما وقع في قلبي من حب. إن المحب يشاكل من أحب، وهذه قاعدة معروفة. فمن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتأسى به كذاب. ممكن أن يقال أن المحبة درجات، فهذا الكذاب في ادعاء المحبة له حظ، قد يكون هذا. ولكن ما من عبد نقصت المحبة في قلبه إلا وعلاه الدغل وامتلأ قلبه بالفساد، ولا يزال الاتباع يتساقط منه حتى يمتلئ بالبدعة. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أحبوا نبيهم تابعوه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، والخمر كانت لهم كالماء، ربما لا يشربون الماء قط لأن الأمطار تأتي إلى برك من العام إلى العام مكدرة، فكانوا يضعون البسر والزبيب وبعض الأشياء ويخللونها فتصير خمرا يشربون منها باقي العام، فكانت كالماء. قال: فإذا بمنادي، أي القائل أنس، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر حرمت. مجموعة من الأصحاب، أنس في بيت أبي طلحة ومعه جملة من الأصحاب. قال أبو طلحة لأنس: أرقها يا أنس. في رواية قال أنس: وكنا نفرغ من القلال في الأقداح، والقل الوعاء الكبير، والقدح الصغير، ومنا من القدح أمامه ومنا من القدح على فيه يشرب. فلما سمع النداء أن هذا حرام قال أبو طلحة: أرقها يا أنس. قال أنس: فعجت شوارع المدينة بالخمر، حتى أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي أيتام وليس لهم إلا هذه الجرار من الخمر، ألا أبيعها؟ ما هو الحل؟ هذا هو كل مال هؤلاء الأيتام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه. فأراق القلال كما أراق أهل المدينة. المحبة ليست تصورات ولا خيالات ولا تلذذ كما نفعل نحن في المواسم والأعياد. نرى أن الأمة الآن فقدت المصداقية في المحبة، والله أعلم بما في القلوب، ولكن هناك علامات ودلالات أن المتابعة مفقودة. من منا يفكر كيف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سنته؟ بما أمر وبما نهى؟ ما هي المستحبات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المكروهات؟ بل ربما نرى بعض من ينتسب للمحبة إن وجه بأمر قال: هذه سنة، وكفاك أن تخرج من ألفاظه معنى هذه سنة. أي أنها غير ملزمة. المحب إن أحب يوافق من أحب في القليل والكثير. كان ابن عمر رضي الله عنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جلوسه. لقد أحب الأصحاب نبيهم حتى أنهم عدوا ما في لحيتي من شعرات بيض. حتى في صلاته كان أحدهم يقول: وكان في الصلاة السرية كنا نعرف قراءته بتحريك فكيه. حتى أن أحدهم وصف مجلسه وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. حتى أن أحدهم لما وصف خطبته في حجة الوداع كان يرفع إصبعه إلى السماء ويشير بها: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وصفوا شعره وثيابه وطعامه وشرابه لأنهم أحبوه. روى البخاري عن أنس أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام قصعة، قال: فذهبت معه فكانت قصعة من ثريد، فتيت من الخبز والماء أو الخبز واللبن. قال: وجعل هذا الخياط على حواف القصعة قطعا من الدباء، القرع أو الكوسة. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع يده أثر الدباء يأكله. قال أنس: فمن ثم أحببت الدباء. بل في كل المواقف نرى أن المحبة مترجمة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، والحديث رواه أبو داود عن أبي سعيد أيضا، قال: صلى بنا صلاة الغداء، وبينما هو في الصلاة خلع نعليه، وكان المسجد بلا فرش، وكان يصلي بالنعال. قال: فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ رأهم جميعا خلعوا النعال، فقال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ ما في أمر، ما هناك أمر ملزم لخلع النعال. فقال الصحابة جميعا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما أذى أو قذر، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو خفيه، فإن رأى فيهما شيئا مسحهما الحديث. بل الأعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وقد أهدي إليه خاتم من ذهب قبل التحريم. في الجمعة القابلة جاء البعض بخواتم ذهب، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، والحديث رواه البخاري عن ابن عمر. فخلع الصحابة خواتيم الذهب بلا كلمة، حرم الذهب، وقف ثم أشار للناس ومعه قطعتين، قطعة من حرير وقطعة من ذهب، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. بكلمة ما لبس رجل ذهبا ولا حريرا قط، لأنه حرام. بل رؤي رجل لبس خاتم، والحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يد خاتم من ذهب، فأقبل عليه كأن الرجل لا يعلم، وقد يكون في الموعظة شدة أو غلظة حتى لا ينسى الموعوظ هذا الأمر. فنزع الخاتم من أصبعه وألقاه على الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم في الأرض والرجل واقف وحوله جملة من الأصحاب. انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انصرف الرجل دون أن ينظر إلى الخاتم. قيل له: هل انتفعت بخاتمك؟ هذا خاتم من ذهب، خذه وبعه وانتفع بثمنه. قال هذا الصحابي: والله والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. أيها الأحباب، الحب ليس ادعاء، الحب ليس شعارات. إن أحببت الله عز وجل فأري نفسك ما في قلبك لله عز وجل. قال سعد بن أبي وقاص: كنت في غزوة من الغزوات ومعي عبد الله بن جحش، وكان أمامي، فقال ابن جحش: اللهم ارزقني بكافر شديد حرضه قوي بأسه يقتلني فيك ويجدع أنفي ويقطع آذاني ويبقر بطني، فإذا لقيتك وسألتني لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. سعد بن أبي وقاص خلف هذا الصحابي وسمع هذا الكلام، فقال سعد: اللهم ارزقني بكافر شديد حرض قوي بأسه لا تغرب الشمس حتى أقتله. قال: فانتهى اليوم ورأيت عبد الله بن جحش بين القتلى، قطعت أنفه وآذانه وبقرت بطنه كما قال. أيها الحبيب، ندعي المحبة ولكن أين العلامات؟ أين الصدق في المحبة؟ أين الصدق في محبة من يحب الله عز وجل؟ بل أين الصدق في محاب الله سبحانه وتعالى؟ كم نؤدي من طاعات: اجعل لنفسك نوتة واجلس وحاسب نفسك. كم تؤدي في يومك من طاعات وتتقرب إلى الله عز وجل بقربات. كم تجتنب في يومك من المحرمات والمنهيات. كم في قلبك لله عز وجل؟ جالس نفسك، أما علمتم أن العبد إن جلس لحظة من الزمان خلا بربه، ذكر همومه وذكر أموره وعاين عيوبه وذكر أحواله، فاستعظم ما هو فيه وذل قلبه للملك وفاضت عينه بدمعه، أن هذه الدمعة تنجيه من كل ما مضى وتفتح له أبوابا ربما وصل بها أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث المتفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت، لا بكى بكاء كثيرا، امتلأت العين بقطرة ففاضت عيناه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، علامات المحبة أن تكون متابع لمن أحببت. كم ندعي محبة الله عز وجل ونحن لا نحب إلا أنفسنا. قد تحب ربك ولكن فيما تحب النفس أنت كذاب، كذب واحتيال، لأنك لو نظرت لما تبغض نفسك ترى نفسك لا تحب ما يحب الله. فإن من أعظم علامات المحبة أن تحب ما يحب الله. رضيت نفسك أم كرهت؟ إن النفس أمارة، إن النفس مضياعة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قد توردك نفسك موارد التهلكة، نعم أحب الله عز وجل وأفعل كذا وكذا، نعم لأن نفسك تحب هذا. أما ما تكره نفسك مما خالف العادات ومما خالف التقاليد ومما ليس للنفس فيه حظ أو نصيب فلا، لا. أيها الحبيب كن صادقا مع نفسك، إن صدقت في حبك لله عز وجل وفي محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الحظ؟ أين النصيب؟ الحظ والنصيب في المتابعة التامة الكاملة. في يوم خيبر نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. والحمير كانت حلال الأكل، يركب عليها وتؤكل. فنادى المنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. قال بلال وعمار وعلي رضي الله عنهم، فانكفأت القدور وهي تفور باللحم. ما قالوا هذه آخر مرة، ما قالوا هذه آخر مرة أبدا، مجرد بمناد ينادي هذا حرام حرام، هذا حلال حلال، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. فالقضية هنا كيف نقف مع النفس ونصدق مع النفس في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن بيانه توضيحه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي رجل شبعان. دلالة على الترف والرفاهية في الدنيا، رجل شبعان متكئ على أريكة، عنده كبر وبطر، يأتيه الأمر من عندي، أي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا كلام عقلي مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وعلى من هو على شاكلتي، ردا على هذا: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا فرق بين الكتاب وبين السنة، كلاهما شرع قائم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامات المحبة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب، وأعني بالحجاب الغطاء الكامل للمرأة، لا يرى منها ظفر ولا سنتيمتر من البشر، هذا هو الحجاب الذي عرفه المسلمون على مر العصور والدهور. لما نزلت آية الحجاب عمدت كل امرأة أي من الأنصار إلى أذخن مرطها، والمرط هو ملاءة السرير التي تفرش على السرير، فشقته إلى خمار وإزار، وقدمن صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. بمجرد أن آية الحجاب نزلت وربنا عز وجل حرم تبرج الجاهلية، قال ابن عباس وأجمع المفسرون على قول ابن عباس أن تبرج الجاهلية هو أن تكشف المرأة وجهها وأن تظهر خصلة من شعرها وفتحة من عنقها، هذا تبرج الجاهلية. أن تكشف المرأة وجهها وأن تظهر خصلة من شعرها وفتحة من عنقها فحرم هذا، ونهي أمهات المؤمنين عن هذا ومن على شاكلتهم من كل مؤمنة إلى قيام الساعة. بل ما رواه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من المهاجرات الأول. نساء المهاجرات كان لهن سبق في الاحتشام والعفة والطهارة وعدم إظهار شيء من البدن، لما نزلت آية الحجاب قدمن صلاة الفجر وعليهن أكسية سود كأنهن الغربان. والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة بسند جيد. أيها الأحباب، ما هو حظنا من المتابعة؟ العمر كما ترون قصير، والآفات تحيط بنا من كل جانب، بل أكاد أجزم أنه من عبر الثلاثين بلا علة بلا مرض يعدون على الأصابع، اللي هو السليم 100% بلا علة في البدن، لا أقول في القلب، كلنا قلوبنا تحتاج إلى علاج، كلنا قلوبنا بها علل، أقول في البدن، قل من يعبر الثلاثين. إذن المرض نذير يبشرك أن هناك موعد، أن هناك لقاء، أن هناك لحظة ستلقى فيها ربك، فلأن تلقى الله عز وجل بعمل صالح خير لك من أن تلقى الله مهزوز. لأن بعض الناس يحب اليمين واليسار، يحب المشرق والمغرب، فاحتار وقف في الوسط لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. أيها الأحباب، نحن في حاجة أن نقف أمام هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذه المناسبة نرى أن الأمة الآن، بل إن جميع الخطباء يتكلمون عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نشرف بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل البشرية قاطبة شرفت بمولده. ولكن في أي يوم؟ العرب لا يعرفون الحساب، ولو عرف لأخبروه للصحابة، ولحدد الصحابة موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعظموه كما يعظم المتأخرون مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو وقفنا أمام قصة المولد، منذ متى بدأ المسلمون يحتفلون بالمولد النبوي؟ وأعني بالمسلمين كل من دهمهم العدو الفاطمي في القرن الرابع من الهجرة، من المغرب إلى مصر إلى الشام. لما جاء الفاطميون الذين ادعوا أنهم جاءوا لنصرة آل البيت وهم يتشيعون، هدموا السنن ورفعوا رايات البدع، فمن أعظم البدع التي أنشأوها الموالد. بدأوا بمولد النبي، ثم بمولد علي، ثم بالحسن والحسين، ثم بفاطمة، ثم بكل ولي. ولو تتبع المتتبع بعين الإنصاف إلى صور هؤلاء الأولياء لرأينا أنها ما ظهرت إلا بعد القرن الرابع الهجري. فأي سنة نريد؟ بل أي سنة نهدم؟ المحب يتبع، المحب يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ بالبدع والدلاديل التي تسقط الهيبة في قلوب أهل الإسلام من متابعة الحبيب، انشغال بالمواسم والموالد والحلوى والأطعمة وهذه الأشياء التي عمت بيوت المسلمين. أيها الحبيب، إن ادعينا المحبة لابد أن نضبط المحبة، لابد أن نقف أمام هذه المحبة أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمتابعته في كل قول. رجل أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم عند أول إسلامه، يعني ممكن أن نقول بعد 5 دقائق من إسلام هذا الرجل يسمى بخريم الأسدي، جاء بوفده ليدخل في الإسلام. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالإسلام وأقر معه قومه، نظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى له جمة، أي قصة كبيرة، ورأى ثوبه يجر، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الرجل خريم الأسدي، رجل جاء بقبيلتي كاملة ودخلوا جميعا في الإسلام، نعم الرجل، رجل فاضل، لولا طول جمته وطول ثوبه. قال خريم أما الجمة، وأخرج مقراض، قيل سكين أو مقراض مثل المقص، أما الجمة فهكذا، ما في مشكلة، التزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوري بأي سبيل، فقص الجمة، وأما الثوب فهكذا، وقصر الثوب. الاتباع كان في نفوس من سبق منبعث من المحبة. أما من يدعي المحبة ويخالف، لا، نقول له راجع نفسك في المحبة، إن صدقت في محبتك لابد أن تكون المحبة على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان الأصحاب. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول، احفظوا هذا جيدا، آية أختم بها مقامي هذا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اسمعوا، وحسن أولئك رفيقا. أي من أطاع الله والرسول كان من جملة هؤلاء، إن لم يكن في الدنيا، إن لم تلق نبيك وتلقى أصحاب نبيك وتلقى الأنبياء وتلقى الصالحين، ستلقاهم في أرض المحشر في زمرة واحدة يساقون جميعا إلى الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لك إن صبرت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتبعت أصحابه كيف أحبوه، كيف تابعوه، كيف التزموا بهديه، كيف ساروا على نهجه، سترى نفسك بعد خروج روحك في جنات وفي روضات آمن مطمئن إلى أن تلحق بهم خلفهم في جنة عرضها السماوات والأرض. قد تكون الأعمال قليلة والأماني تغلب، ونتمنى أن نتأسى بهؤلاء وأن نلحق بهم فنعظم الحب مع الاجتهاد في العمل قدر المستطاع، ولكن لو نظرنا لأعمالهم نرى أنفسنا أبعد ما يكون. ولكن من صدق في المحبة وبذل الجهد لحق بالركب. دخل رجل، والحديث رواه البخاري عن أنس، على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يحب القوم ولما يأتي من الأعمال كأعمالهم، يجاهد، يقوم الليل ليس بألف آية، لا يقدر، لا يستطيع أن يقوم الليل كله، يقوم قدر المستطاع من الليل ويؤدي قدر النوافل من النهار، يؤدي أمر الله عز وجل مع بذل الغاية من النفس، لكن عاجز أن يأتي كأعمال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أو المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء كما فرحنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ولما نأتي من الأعمال كأعمالهم. يقول هذا أنس، فما نقول نحن؟ أسأل الله الملك أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم أدخلنا واسع جنتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.